قلوا كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، البال الظرفية أي في عرفة، تقول محمد بالبيت أي في البيت. وليس مراده كون الإنسان بعرفة، إنما مراده غالب حال الإنسان إذا كان بعرفة أن يكون محرما بالحج. وحينئذ فلو كان تاجرا بعرفة أو كان عاملا مع حملة وهو حلال ليس بمحرم يشرع له أن يصوم، والكل متفق على أنه يصوم. ليس المراد بعرفة الظرفية المكانية، إنما عبر بها على أن الغالب لمن كان بعرفة أن يكون حاجا، فأطلق المحل وأراد الحال فيه وهو الحاج، أي للحاج كراهية الصوم للحاج يوم عرفة، أن يصوم يوم عرفة. وهذه الكراهية انتزعها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد اختلف الصحابة يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقته القصواء بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه من بطن الوادي، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام وصلى عليه الصلاة والسلام للناس الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر فحصل جمعه بأذان واحد وإقامتين، ثم حرك دابته واستقبل الصخرات إلى داخل عرفة، واستقبل الصخرات وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة، ثم دعا عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس. أثناء وقوفه عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل هو مفطر أو صائم، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب، أي بقدر الإناء الذي يحلب فيه، لأنه ما كان عندهم بالمكاييل والتحديد التقديري، فكان يعبرون عن الأشياء الموجودة غالبا في زمانهم. فأرسلت إليه بحلاب فيه لبن وتله عليه الصلاة والسلام وشربه أمام الناس، فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هذا، جمهور العلماء، على أن السنة الفطر يوم عرفة للحاج، لأننا وجدنا أنه خاطب الأمة بصوم يوم عرفة ورغبها فيه وأفطر يوم عرفة بفعله، فعلمنا أن فعله عليه الصلاة والسلام حينما استقرينا مقصود الشرع يوم عرفة، لأنه لا يعرف نقول هذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام، إنما استقرينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود الشرع يوم عرفة، فوجدنا أن مقصود الشرع يوم عرفة التفرغ للدعاء والذكر. ولو تأملت أحب الأعمال إلى الله الصلاة، وأعظمها زلفة عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذه الصلاة تقدم على وقتها، وأفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر يوم الخندق. فجعل هذه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلاة والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تقدم على وقتها لأجل يتفرغ الحاج للذكر، يعلم المسلم عندها ما هو مقصود الشرع. ولذلك كان بعض العلماء حتى يكره أن يقوم إنسان بموعظة في مخيم أو كذا، لأن الناس ليس وقتا لله، هذا وقت ذكر ودعاء وعبادة، بل كان بعضهم يشدد فيه لما يعلم الإنسان مقصود الشرع فيه. صلاة بكاملها تقدم على وقتها وهي أفضل الصلوات من أجل أن يتفرغ الإنسان بالذكر والدعاء. فأين الذي ينام؟ أين الذي يشتغل بالطبخ والنفخ في يوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس سويعات قليلة قد يحظى فيها بسعادة لا يشقى بعدها أبدا، وقد يصيب دعوة يصيب بها سعادة الدنيا والآخرة، والمحروم من حرم. فلذلك لما كان هذا المقصود استغلال هذا اليوم والحرص على حصول الفضل فيه، صار كل ما يحقق هذا المقصود مقصودا للشرع. فنظر إلى حال المحرم بين كونه صائما ومفطرا، فوجد أنه إذا كان صائما ضعف وكان ضعيفا، وإذا كان مفطرا كان قويا وقوي على الذكر وعلى العبادة، فصار مقصودا أو مستحبا له أن يفطر. وأشار الترمذي رحمه الله بنقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، حج مع أبي بكر فلم يصم، حج مع عمر فلم يصم. فيه فوائد: أولا أن يوم عرفة لا يصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، فلما لم يصمه أبو بكر وعمر علمنا أن هذه السنة تشريع للأمة ليست خاصة به، بدليل أن الشيخين اللذين أمرنا باتباعهما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالشيخين من بعدي قد أفطرا يوم عرفة. وحينئذ علمنا أنها ليست سنة خاصة، فما يأتي أحد يقول أنتم تقولون إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل وهكذا. نقول إن فهم أبي بكر رضي الله عنه وعمر حصهما على الفطر في يوم عرفة يدل على أنه محضر الصحابة رضي الله عنهم مع ورود هذا الفضل العظيم يدل على أن الفطر سنة للحاج مستحبة. ثانيا فيه فائدة أصولية، وهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورضاهما استدل بالسنة، استدل بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، فدل على أن هدي الخلفاء الراشدين حجة، وهذا ما تؤكده السنة في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وأن الصحابة طبقوا هذا لأنه ذكر هذا الكلام في معرض الاستدلال، ولا يستدل إلا بحجة، ولا يفعل ابن عمر هذا إلا وهو معروف متعارف عليه بين الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحتجون بهدي أبي بكر وهدي عمر رضي الله عنه هدي الخلفاء الراشدين. ثانيا أن قوله رضي الله عن أبي بكر وعمر وهما آكد الصحابة رضوان الله عليهم اتباعا وأولاهما وبقية الخلفاء الراشدين كذلك مأمور باتباعهما عثمان وعلي رضي الله عن جميع أرضاهم، إلا أن للشيخين مزية وفضل على بقية الخلفاء، ولعصرهما أكثر قربا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، ولذلك لم يختلف في الشيخين واختلف في علي رضي الله عنه. والصحيح مذهب الجماهير أن سنته سنة، وأيما كان فيه دليل على هذه المسألة الأصولية أن الصحابة كانوا يحتجون بهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهدي الخلفاء الراشدين سنة متبعة عند أئمة العلم، والتلاعب بهذه السنة على خلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله والتساهل فيها والتوهين والتشكيك أو ردها والعبث بها، هذا خلاف هدي السلف الصالح رضي الله عنه رحمهم الله رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وفي قوله فلم يصم يعني لم يصم يوم عرفة، وقوله قد قال بعض أهل العلم من نقل الإمام الترمذي رحمه الله عنه أنه كان يصوم يوم عرفة، ومدى بعض الصحابة رضي الله عليهم بعض التابعين يرى صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج، وممن أثر عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة، وكانت إذا بيض كما في الموطأ إذا بيض ما بينها وبين الحاج دعت في فطورها وأفطرت رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الأصل عند العلماء وهو أصل شرعي صحيح أنه إذا تعارضت أفعال الصحابة رضوان الله عليهم نظر واختلفوا نظر إلى من يكون معه الخلفاء الراشدون أو أحدهم، ولذلك عند العلماء في المرجحات أنه إذا اختلف الصحابة على قولين وكان الخلفاء الراشدون أو أحدهم في قول وغيرهم في قول قدم الذي فيه الخلفاء الراشدون على غيره، وهذا مسلك اعتبره أئمة العلم صاروا عليه في مسائل كثيرة سواء كان في الشذوذ أو في غيره. الشذوذ مثل مسألة ابن عباس رضي الله عنهما لما أحل المتعة ولما أجاز ربا الفضل قد خالفه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو شذوذ. حينئذ نقدم طبعا قول الخلفاء الراشدين نعمل به، فلو جاء أحد يقول والله هذه مسألة خلافية بين الصحابة يجاب بها ويبين له أننا مأمورون باتباع الخلفاء الراشدين، عند اختلاف الصحابة فهم آكد وأولى من غيرهم. وفي المسائل الآن ما مثل مسألتنا، ويرجح حتى بميل الخلفاء الراشدين إذا اختلف نصان أو حديثان. ولذلك نجد الجمهور رحمهم الله في مسألة الصلاة بعد صلاة العصر حينما تعارض الحديثان، إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين لوات الأسباب، ونهي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح، الصلاة بعد صلاة العصر وصلاة الصبح. وجدنا أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان لا يصلي ذوات الأسباب بعد الصبح بعد العصر، وذلك صح عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى. وذي طوى وطوى مثلثة، هو البئر الوادي، قاله وادي كان في بئر، قال ذي طوى موجودة إلى يومنا، كان معروف بجهة الزاهر من مكة، وهي أسفل مكة عند الخروج من جهة كدي. فخرج من مكة بعد طواف الوداع وطلعت عليه الشمس بعد أن بلغ ذي طوى، فنزل وصلاها. فاستفاد من الفوائد منها تأخير ركعتي الطواف إلى الإشراق وإلى غروب الشمس، ولو طاف أكثر من أسبوع جمعها وصلى لكل أسبوع ركعتي كما اختيار طائفة من السلف. ومنها أن ركعتي الطواف لا يشترط إيقاع داخل الحرم، وأنه لو نسيها فتذكرها بعد خروجه من المسجد أنه يصليها ولو كان خارج المسجد. والشاهد معنا أن عمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين رجح حديث النهي على حديث الأمر بركعتي المسجد. هذه من المسائل التي طبق فيها العلماء رحمهم الله هذا الأصل. في هذا دليل أيضا على دقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وانتزاعه، أنه كان من أهل أئمة الفتوى، يعتبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولو كان من صغار الصحابة لكنه يعتبر من أئمة العلم منهم ومن المفتين منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم. سئل رضي الله عنه وأرضاه، وقد قلنا أنه كان من أئمة الفتوى والعلم رحمه الله برحمته الواسعة، وكان معروفا بالورع والتحفظ، وربما شدد في مسائله وفتاويه رضي الله عنه وأرضاه من شدة ورعه. سئل عن صوم يوم عرفة فقال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أطيب السؤال، ما أطيب الجواب، وما أطيب الفتوى إذا كانت بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ما أجملها وما أكملها وما أفضلها حينما تخرج مشكاة النبوة من الوحي، فيأتيك بالدليل ويأتيك بالحجة، فيأتيك بالبصيرة وبالنور. وهذا لا يعني أن ترك ما انتزع من الكتاب والسنة، ولكن انظر كيف حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، حججت مع أبي بكر فلم يصم، حججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصوم هو لا أمر بصوم، أقل حرام ما يجوز. جاءه بالأمر كاملا، قص عليه القصة كاملة وبين له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا عمر، وهذا عثمان رضي الله عن جميع وأرضاه. أنا لا أصومه كما أنهم لم يصوموا، فأنا متبع لهم، لأنه ربما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فبعض الناس يكون فيه غفلة أو شبه غفلة، فيقول له طيب ما رأيك أنت وهذا يعتبرون من سوء الأدب أنه إذا ذكر يكون السائل ينتبه ولا يحرج العالم، لأنه كأنه يقول هل أنت معهم أو لست معه. ولذلك لا ينبغي بعد أن يذكر له هذا أن يسأل هذا السؤال، فهو تلطف وقال وأنا لا أصومه ولا أمر بصومه، أنا لا أصومه ولا أنهى عن صومه، أي أنه لا يرى صوم يوم عرفة للحاج، ولذلك خص النهي بحجته. ومعناه أن السؤال عن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج وليس المراد به عموم صوم يوم عرفة، لأنه ثابت فيه السنة ولا إشكال. فقال أنا لا أصومه ولا أنهى عن صومه، وهذا يدل على أن الخلاف في الأفضل، وتنبني عليه مسألة أصولية، هل ترك الأفضل، هل غير الأفضل وخلاف الأولى مكروه أو غير مكروه. ومن هنا عبر المصنف بالكراهية، كراهية صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة، وهي الكراهية التنزيهية أي ليست تحريمية، فهذا معنى أنه لا ينهى، لا ينهى نهي تحريم، لكنه كأنه يشير، كأنه يقول للسائل لا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم. ومن هنا كره بعض العلماء صوم يوم عرفة، وبعضهم لم يكره وقال إن السنة والأفضل والأكمل، فأصبح العلماء على وجهين الذين لا يقولون بصوم يوم عرفة. منهم من يقول يكره صومه، ومنهم من يقول لا يصام لكن لا يعبر بالكراهية، وفرق بين المذهبين واضح. ولذلك أشار ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما إلى ما قدمنا من الاحتجاج، وهنا ذكر عثمان رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدين. وقد يستشكل البعض أنه لم يذكر علي، وجوابه أنه يحتمل أن السؤال كان في عهد عثمان رضي الله عنه ولم يأتي علي بعد، لأن الصحابة كانوا يسألون أيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل حال فعلي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم بالنبي الكريم وبصحبه أجمعين في جنان الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين.